أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى الفصل الرابع. الفصل الرابع في أحكام الجماعات، مسألة 811. لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الأوليين إذا اهتم به فيهما، فتجزيه قراءة الإمام، ويجب عليه متابعة الإمام في القيام، يعني تجزيه قراءة الإمام بشرط أن يكون قائم مع الإمام، لا ينفرد عن الإمام يجلس مثلا، يتابع الإمام في القيام. أما لو جلس في أثناء قيام الإمام قال هو الذي يقرأ هو الذي يقوم، لا يصح، ويجب عليه متابعته في القيام، يعني في القيام الذي يقرأ فيه الإمام. خب، هذه المسألة واضحة أيضا لكم، إذن الواضح في أذهان المتشرعة أن الإمام لا يتحمل عن المأموم شيء سوى القراءة في الركعة الأولى والثانية، أما بقية الأذكار فإن المأموم يأتي بها بنفسه ولا يعتمد على ما يأتي به الإمام. خب، هنا لا يتحمل الإمام يعني كل الأذكار الأخرى يأتي بها المأموم، فقط القراءة يتحملها الإمام، يعني تسقط عن المأموم وعليكم السلام. فيجزيه قراءته ويجب عليه متابعته في القيام، يعني في الوقت الذي يقرأ الإمام فيه لا بد للمأموم أن يتابع الإمام في القيام. خب، ولا تجب عليه يعني على المأموم الطمأنينة حال القيام حتى في حال قراءة الإمام، حتى إذا كان الإمام قارئ مواقف ساكت، أنه في حال القراءة قد يقف الإمام لمدة مثلا ثواني. خب، هنا لا تضر عدم الطمأنينة من المأموم. خب، لو صار عدم الطمأنينة في أثناء تلفظ الإمام أيضا لا يضر، إذا كان عدم الطمأنينة من المأمومون الإمام. نعم، الطمأنينة تقدمت كثيرا، أنا ما أشرت إليها لأن اعتمادا على أنها تقدمت أكثر من مرة في بحث القيام. الصلاة هي استقرار البدن، أشار إليها لأنها يعني استقرار البدن. ترجع إلى بحث القراءة، ما كنت ويانا في بحث القراءة صحيح؟ ترجع إلى بحث القراءة، هناك عندما أتكلم عن القراءة حسب هذه الطبعة، تونس طبعتكم في القيام عفوا مو في القراءة. هناك أشار أنه لا بد في القيام من ماذا؟ إيه ما عليه، بس القدر المتيقن. خب، يعني في هذه الحدود 201-202 يعني تكبير الإحرام مرة أكثر من مرة أصلا معنا الطمأنينة، يعني مو مرة واحدة. نعم، في مسألة 591 هناك قال نعم لا بأس بإطلاق الرأس، ويجب أيضا في القيام الاستقرار بالمعنى المقابل للجري والمشي، وأما الاستقرار بمعنى الطمأنينة فإطلاق اعتباره مبني على الاحتياط، احتياط وجوب. بس ما بين هنا ما المقصود بالطمأنينة مرة سابقا، لأن لا يحضرني شيئين. مرة سابقا معنى الطمأنينة بمعنى استقرار البدن، أشار لها أكثر من مرة، يعني تراجع هناك وتجدها. خب، في مور السلام هنا إذا وقف إذا كبرت حال تكبيرة الإحرام لا بد من الطمأنينة، بس بعد أن يكبر الإمام الآن مشتغل بالقراءة، هل يجب أن يكون في حالة من الطمأنينة هذا المأموم؟ الإمام لا بد أن يكون في حالة من الطمأنينة، لكن المأموم لا بد يقول لا يطلب لا يشترى. نعم، قلنا ولا يجب عليه الطمأنينة حال القيام حتى في حال قراءة الإمام. خب، الأحوط وجوبان ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية. خب قال سابقا أنه الإمام يتحمل عن المأموم القراءة. خب الآن الكلام هنا عن الركعتين الأوليين من الصلاة التي يقرأ فيها الإمام ويسقط القراءة فيها عن المأموم. خب تارة تكون الصلاة جهرية وتارة تكون الصلاة ماذا؟ إخفاتية. إذا كانت الصلاة إخفاتية يقول الأحوط وجوبان ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية. خب إذا كان قد التحق بالإمام وهو في الركعتين الأوليين من الإمام. والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد، يعني لا يسكت فقط بل يشتغل بالذكر. وأما في الأوليين من الجهرية، كان الكلام عن الركعتين الأوليين من الإخفاتية أنه الأحوط وجوبا ترك القراءة. في الجهرية ماذا؟ يقول وأما في الأوليين من الجهرية فهنا أدنى حالتين، الحالة الأولى أن يسمع قراءة الإمام، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمتان، يعني ما يميز الكلمات، يسمع الهمهمة لا يميز الكلمات واضحة، لا تتميز هذه الكلمة عن تلك، وجب عليه ترك القراءة. مو فقط يترك القراءة بل ينصت، ينصت يعني شنو؟ يعني يتقصر التسمع، يصغي متقصدا. خب لا ما اكو ذكر مخصص، اي ذكر؟ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خير الاذكار. خب يقول بل الاحوط الاولى الانصات لقراءته ولا ينافيه الاشتغال بالذكر ونحوه في نفسه. يعني لو اتى بالذكر في نفسه مرر الالفاظ في نفسه يقول هذا لا يضر. بل من قبيل الصلاة على النبي وآله. الله سلام. بل الاشتغال بالذكر ونحوه في القدم خب ان يشتغل بذكر الله سبحانه الله والحمد لله او يصلي على النبي من نحو الذكر هذا. وان لم يسمع حتى الهمهمه فهو بالخيار. اذا لم يسمع حتى همهمه الامام فهو بالخيار، ان شاء قرا وان شاء ترك، والقراءه افضل. اذا لم يسمع حتى همهمه الامام فيتخير بين أن يقرأ وبين أن لا يقرأ، والقراءة أفضل. خب فاصلة. وإذا شك في أن ما يسمعه صوت الإمام أو صوت غير الإمام فالأقوى الجواز، يعني جواز القراءة، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما. تارة لا يسمع يقول والله أنا خلف الإمام والإمام يقرأ بالسماع لكني ماذا أصام لا أسمع، ممكن يقول اقرأ. هنا لا نفرق بين عدم السماع من اي جهة، يعني سواء من جهة الصمم او من جهة انك بعيد او من جهة وجود ريح مثلا او غيرهما، كوجود ريح مثلا، ريح عكس اتجاه القراءة، عكس مثلا الامام في الامام الريح تأتي من الخلف الى الامام، لا يصل صوت الامام في هذه الحالة. يمكن الطريقة مين؟ ما تشوفون لما واحد يتكلم يمك والريح معاكسة لا تسمع صوته. إذا أدرك الإمام في الأخيرتين، حتى الآن المأموم وصل والإمام في الركعتين الأخيرتين الثالثة والرابعة، وجب عليه قراءة الحمد وكذا السورة على الأحواط. ليش قال وكذا السورة على الأحواط؟ لأنه مرة سابقا عن وجوب السورة احتياطي، وفي موارد الضرورة أيضا تسقط، مو كذي؟ وإن لجن من قراءة السورة فوات المتابعة الركوع اقتصر على الحمد. افترض أنه إذا قرأ السورة ماذا يحصل؟ لا يدرك الإمام في الركوع، واضح؟ قال أسقط الحمد، أسقط السورة وارقى حتى الفاتحة فقط. وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، يعني إذا يكمل الحمد، بدأ في الحمد هسه، وإذا يكمل الحمد يرفع الإمام رأسه من الركوع بحيث لا يبرك الإمام. فهمت المسألة؟ المأموم دخلت بقراءة سورة الفاتحة. الآن إذا يتم سورة الفاتحة الإمام ركع، إذا يتم هو سورة الفاتحة لن يدرك الإمام في الركوع، سيقع الإمام رأسه قبل أن يركع المأموم. طب هل يتم الفاتحة ويركع أو يرفع يده عن الفاتحة ويركع؟ ماذا يفعل؟ اختلف الفقهاء. السيد السيستاني حفظه الله يقول يترك الفاتحة ويركع. السيد الخوي رحمة الله عليه قال لا، بل يتم الفاتحة وينفرد. بل يلتزم هنا في مثل هذا المورد، خصوصا إذا كان في الركعة الأولى يلتزم بأنه ينفرد هنا. السيد الإمام عنده كلام أنه لا ينفرد، ربما الآن جاء في ذهني هذا. السيد الخوئي يقول يعني يتم الفاتحة منفردا بعد. خب من قال انها ساقط عين؟ شيخنا من قال انه كبر والامام ركع؟ فرض المسألة انه كبر قبل ركوع الامام فيجب عليه الاتيان بالفاتحة لو كان قد يقول لذلك. وفي اخر المسألة يشير الى ذاك الفصل، لأنه الأحوط لزوما أن يؤخر إلى أن يرتع الإمام ليرتع من هذه المشاكل كلها. رجع شيخنا، فرض المسألة مبني على أساس أن المأموم قد كبر والإمام واقف لم يركع، فيجب عليه ماذا؟ القراءة. إيه كان مع الإمام في الوقوف، دخل مع الإمام والإمام واقف لم يركع بعد. الإمام المأموم ها عندك توحيد الإمام لا تحضرني الجزمية، لكن ربما له شيء من هذا القبيل، يحتاج أن يراجع الإنسان فتواه لكي يجزم بها، لكن يعني أحتمل احتمالا قويا أن له كلام من هذا القبيل. لا، سيد الإمام لا يقطع، يواصل ويتم دون أن ينفرد، وإن كنت مو جازم بالنسبة لتفسير الإمام يعني. لا حتى في الركعة الثانية الكلام هو الكلام شيخنا، إذا لم يتمكن من القراءة من إتمام القراءة عند السيد الخوي يحتاج إلى الانفراد، عند السيد الثاني يقطع الفاتحة ويركع. بل هناك ما يجي حل أنه ينتظر الإمام إلى أن يركع شيخنا، هناك ما في هذا الحل. التفت يا شيخنا؟ هناك الركعة الثانية اللي هي الركعة الرابعة مثلا، افترض هو دخل مع الإمام والإمام في الثالثة، خب في الركعة الرابعة التي للإمام، خب هو أيضا وظيفة أن يقرأ أم لا؟ هي الثانية في المأموم تصير. خب هي ما يجي حل شنو؟ ما يجي الحل الموجود في الركعة الأولى أنه ينتظر الإمام إلى أن يرفع لتسقط عنك القراءة. هناك شنو؟ هناك أنت مضطر إما أن تقطع الفاتحة أو تهم الفاتحة، ما تسقط الفاتحة مرة. وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، الحمد لأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته جاز له قصعه والركوع. تشوفون خلاص العبارة ولا؟ جاز له قصعه، قصع ماذا؟ الفاتحة. قصعها بخير بعد شيخ، قطع جاز له قطعه والركوع. يعني جاز أتم قراءته، قراءته شنو؟ قراءة ماذا؟ قراءة المأمون، قراءته هو، جاز له قطعه الإتمام. يعني بشيء ما تجوز لا بأس، يعني قطع الإتمام، الإتمام ما يوصف بأنه يقطع، لا بأس. والركوع يوم عبر قطعها أنسب على كل حال. قطع الإتمام شيخنا، أقطع الإتمام وأركع والركوع مع والركوع معه مع الإمام شيخنا. حتى نشوف المسألة محتمل ذات المعنى، يعني هو إشكال ثاني في التذكير والتأنيث. خب إذا حملنا قطعه ترجع على الإتمام، يعني إذا أتم قراءته أو قطع قطع الإتمام يصح. والركوع معه على الأظهر وإن كان الأحوط أن ينفرد في صلاته، احتياط احتياطه استحبابي. قلنا في الركوع يفتي أو يحتاط به وجوبا لا يخبرني. والأحوط لزوما إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة، قلنا هذا الحل، هذا الآن يقولنا حل، بس هذا الحل لا يأتي إلا في الركعة الثالثة مثلا التي هي في عبارة الركعة الأولى للمأموم، أما الركعة الثانية للمأموم ما يأتي الحل فيها. واضح؟ والأحوط لزوما إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام ولا قراءة عليه حينئذ. لماذا؟ لأنه إذا دخل في الجماعة والإمام راكع تسقط القراءة.
احتمال
ماذا؟
إذا الاطمئنان
هنا. إحراز مقصود به الاطمئنان، مو الجزم الذي لا يحتمل باقباله شيء. الاطمئنان العرفي الآن موجود في الخصوص الصلاة، يحصل لك اطمئنان أو لا في مثل هذا المورد، يكفي مثل هذا الاطمئنان. لا ينفرد. يجب لا تبطل الجماعة شيخنا، لا تبطل صلاة أصلا.
مثلا السابق قلنا لأنه لا أطول له في حال إذا لم
يسمع الإمام لن يقع.
القراءة
تعتبر
الذكر أو أنها جزء.
هنا لم يشر إلى الجزئية وعدم الجزئية، ما أشار إلى أنه قصد الجزئية أو عدم قصد الجزئية. تستطيع أن تأتي بالقراءة القصد قرب المطلقة، يعني ما مقرحنا عنه.
لو انفرد مثلا
إذا أتى على هذا القصد وقرب المطلقة يفترض أنها تجزيه، يفترض أنها تجزيه يعني. أثناء الوقوع الإمام، لأن الإحرام دخول في الجماعة. هناك طبعا أكو أكثر من إشكال في المسألة. لو استمع بعض قراءة الإمام لم يسمع البعض الآخر، لو أكو أكثر من تطبيق في المسألة، بعضها وجدت فيها استفتاءات، بعضها لا توجد فيها استفتاءات، لم أجد أنا شخصا جوابا صريح لها، ما حبيت أتعرض لها أسوي إلهام. يجب على المأموم الإخفاء في القراءة حتى في البسملة على الأحواض. إذا قرأ المأموم خلف الإمام فإنه يخفض في قراءته. ليش؟ لأدلة خاصة أن المأموم يجب عليها أن يخفض في هذه القراءة. واضح؟ خب البسملة يقول حتى البسملة ماذا الأحوط وجوبا أن يخفض فيها؟ يجب على المأموم الإخفاض في القراءة حتى البسملة على الأحوط. على الأحوط احتياط بالنسبة للبسملة نفسها مو بالنسبة لأصل القراءة. حتى لو كان في صلاة جهرية، أنت تصلي المغرب أو العشاء صلاة جهرية ودخل والإمام في الركعة الثالثة أو الرابعة مثلا، أردت أن تقرأ لنفسك، تقرأ مخفتا وإن كنت في صلاة جهرية. خب سواء أكانت واجبة كما في المسبوق في ركعة أو ركعتين، أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، كما لو كان في شنو، كما لو كان يقرأ كما لو كان في الركعة الأولى أو الثانية للإمام ولم يسمع قراءة الإمام، خب فإنه يقرأ حينئذ تشرع له القراءة أم لا؟ خب إذا شرعت له القراءة فإنه ماذا؟ يقرأ مختتا أو لا، أو كانت الثالثة أو الرابعة له واختار القراءة أيضا يقفل. وفتن المسألة لأنه في الركعة الثالثة أو الرابعة أيضا أنت مخير بين ماذا؟ بين التسبيح وبين القراءة. فإذا اخترت القراءة، واضح كلامي؟ إذا اخترت القراءة ماذا تفعل؟ تخفف بها دائما. إذا قرأت وأنت في الصلاة ماذا؟ إذا كنت مأموم لا بد أن تخفف.
المسبوق
المسبوق يعني من سبق بركعة أو ركعتين. الإمام دخل في الصلاة قبل أنت أتيت والإمام في الركعة الثانية أنت مسبوق بركعة يعني. وصلت والإمام في الركعة الثالثة أنت مسبوق بركعتين. بركعة أو ركعتين واضح بعد. إذا دخلت والإمام في الركعة الثانية فأنت مسبوق بركعة. إذا دخلت والإمام في الركعة الثالثة فأنت مسبوق بركعتين. في الركعة الثانية قراءة الإمام تكفيها هنا شيخ هي مسبوق بركعة لأنه أنت إذا كنت مسبوق بركعة في الركعة الثالثة التي للإمام أنت ستقرأ فقط. الإمام في الركعة الثانية الإمام شيخنا الإمام في الركعة الثانية إذا في الركعة الأولى خذ شيخنا أنت ما أنت مسبوق بشيء إذا الإمام في الركعة الأولى أنت ما أنت مسبوق بشيء. الكلام أن الإمام في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة الإمام في الركعة الثانية إذا كان الإمام في الركعة الثانية أنت ما تقرأ في هذه الركعة لكن في الركعة التي بعدها ستقرأ أم لا بتكون ثانية بالنسبة إلى الإمام لا يتحمل فيها قراءة عنك ستقرأ تخفيك فالواضح إذا كنت مسبوق بركعتين يعني دخلت والإمام في الثالثة أصلا واضح بعده ستقرأ في ثالثة الإمام ورابعة الإمام التي هي أولى وثانية بالنسبة إليك. قال أم غير واجبة ما في غيره حيث تشرع له القراءة مثلنا له بما إذا كان شنه بما إذا لم يسمع الإمام مثلا في القراءة في الصلاة الجهرية فإنه مرة سابقا أنه يقرأ أو مثلنا له بما إذا اختار القراءة في الثالثة والرابعة للمأموم دخل مع الإمام من أول الصلاة لكن في الركعة الثالثة والرابعة هذا قال أنا أحب أقرأ سورة الفاتحة معجب بهذه السورة وأريد أن أقرأها في الصلاة مثلا خب فقرر أن يقرأ الفاتحة خب يخفف بها أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته وإن كان عمدا بطلت واضح عن المسألة. يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام فيها. عندنا متابعة على نحوين متابعة الأفعال ومتابعة الأقوال. المتابعة يعني أن تأتي بالفعل بعد الإمام تتبع الإمام تلحق الإمام نفسين تلحق الإمام. يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال فلا يجوز التقدم عليه فيها. خب المقارنة تجوز أم لا؟ قال الآن أبين بل الأولى التأخر عنه يسيرا. إذن المقارنة جائزة لأنه الأفضل التأخر يسيرا الختين؟ يعني لو ركعت مع الإمام في نفس اللحظة افترض أنت إنسان دقيق جدا وتركع مع الإمام بدون أن تتقدم عليه ولا بلحظة ولا تأخر عنه ولا بلحظة الشكل الأول في الثالث بأي كيفية كانت. يقول الأولى التأخر عنه قليلا يسيرا ولو تأخر عنه كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزئين بطل الاهتمام في ذلك الجزء بل مطلقا على الأحواض. فتارة تتأخر عن الإمام تأخر يسير وتارة تتأخر عنه كثيرا. الإمام يقول بحول الله تشهد وقال بحول الله يريد أن يكون الركعة الثالثة وأنت لازلت ماذا؟ وأنت لازلت في السجلة الأولى مثلا أو في السجلة الثانية مثلا. خب هنا فوات واضح للمتابعة واضح فوات المتابعة يبطل الاهتمام في ماذا؟ في ذلك الجزء جزما وفي بقية الصلاة بأكملها على الأحوط وجوبا أيضا. إيه لأنه أنت خب أساسا يجب عليك أن تتابع الإمام في هذا الواجب أيضا. خب ولو تأخر عنه كثيرا بحيث أخل بالمتابعة في جزئين بطل الاهتمام في ذلك الجزء يعني في تشهد مثلا بل مطلقا في كل الصلاة على الأحواض. هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذرين. الإخلال من المتابعة تارة يكون عن عذر وتارة لا يكون عن عذر الإخلال إذا كان عن عذر لا يضر. يقول الشيخ السيستاني كيف؟ يقول هذا إذا لم يكن الإخلال بها عن عذر. تقدم مثال إلى هذا إحنا سابقا. الآن نعيد هذا، يعيد الشيخ السيستاني صياغة هذا المثال بشكل أوضح أصلا. ينصب فالأظهر صحة الإمام كما إذا أدرك الإمام قبل الركوع. التفت إلى خير قبل الركوع، لو أدرك الإمام في الركوع هذا الكلام ما يجي. أدرك الإمام قبل الركوع ولم يتمكن من الركوع مع الإمام لعذر من زحام أو نحو. في بحث الإدراك، إدراك الركعة، أشرنا إلى أنه تارة يدخل مع الإمام قبل أن يركع. فهنا إذا فاتك الركوع مع الإمام لعذرين لا تدخل الجماعة، صحيح؟ أما إذا دخلت مع الإمام والإمام في الركوع ولم تدرك الركوع فإنه شنه؟ تبطل الجماعة هنا. خب نرجع هنا إلى المطلب، ارجعوا إلى هذا المطلب. يقول فالأظهر صحة الإمام الاهتمام كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق به حتى قام، يعني منعه الزحام عن ماذا؟ عن الركوع مع الإمام إلى أن قام إلى الركعة التالية، فإنه يجوز لهذا المأموم أن يركع ويسجد وحده ويلتحق بالإمام بعد ذلك. خب والصلاة في هذه الحالة لا تبطل، بطلت المتابعة في هذه الأجزاء لوحدها. فجسل المسألة بطل الاهتمام، بطلت المتابعة في هذه الأجزاء. في بقية الأجزاء الصلاة يمكن أن يتابع فيها ويبقى على اهتمامه. خب شلون تحسب له ركعة؟ في الحالة بل ركعة إذا قام الإمام لركعة ثانية في ركعة ثانية للمأموم. شيخنا في ركعة ثانية للمأموم. نعم الجماعة أولا فيها ما نصرف فيها، بس المقصود الشيخ أنه يكون في جمع، يكون المأموم في الركعة الثانية تكون ثانية للإمام، الركعة الثانية للإمام تكون ثانية للمأموم أيضا أم لا؟ نقول نعم ثانية للمأموم. كما إذا أدرك الإمام قبل ركوعه ومنعه الزحام عن الالتحاق بالإمام حتى قام إلى الركعة الثانية فإنه يجوز للمأموم أن يركع ويسجد وحده الإمام في الثانية ويلتحق بالإمام بعد ذلك. خب وأما الأقوال، خب كان الكلام سابقا في أول هذه المسألة عن المتابعة في الأفعال. قال لا يجوز التقدم على الإمام ولا التأخر عنه كثيرا، مثلي حيث لا تفرق المتابعة. وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها، فيجوز التقدم فيها والمقارنة. يجوز يعني ركع الإمام إلى الآن ما بدأت الذكر، ركع الإمام وأنت ركعت بعده مثلا لكن بعده ما بدأت الذكر، يجوز لك أن تبدأ بالذكر قبل الإمام وتنتهي منه قبل الإمام، ماكو أي مشكلة. تأتي أكثر من الإمام أقل من الإمام أنت بالخيار. وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوب المتابعة فيها، فيجوز التقدم في الأقوال والمقارنة فيها، يعني في الأقوال والمقارنة مع الإمام. خب تتقدم على الإمام أن تكون مقارنا للإمام في وقت واحد مع الإمام على تكبيرة الإحرام، هنا تقع المشكلة والطامة العظمى. فإن تكبيرة الإحرام إذا تقدم الإمام المأموم فيها على الإمام ماذا؟ انفرد بعد. على تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبله، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، عدم المقارنة فيها. حب وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادا. خب ويجوز كانت الصلاة فرادا ويجوز ترك المتابعة. خب إلى هنا صار واضح مو؟ ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير، ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذرين. افترض صار عندك عذر معين فأردت أن تترك المتابعة في التشهد الأخير، يصح؟ يقول نعم يجوز. طبعا التفتوا ليش السير الثاني ينفر؟ ليش السير الثاني ينفر؟ لأنه يخالف السيد الخوئي والسيد الإمام، حيث ذهب إلى أنه يجوز للمأموم أن ينفرد في أثناء الصلاة. السيد الخوئي مو ذهب مع السيد الإمام إلى أنه يجوز الانفراد في وسط الصلاة، السيد السستاني قال لا يجوز الانفراد. إذا انفرد يعني لا يجوز، بمعنى أنه إذا انفرد يذكر صحة جماعته. وجهنا المثال، أشرنا سابقا إلى أنه السيد الخوئي يقول يجوز الانفراد في وسط الصلاة إذا لم تكن نيته الانفراد من أول الصلاة، يعني قبل أن يدخل الصلاة ما كانت نيته أن ينفرد وصار له نية الانفراد. هنا السيد السستاني ليش ينبه على هذه المسألة؟ هنا يقول هذا خروج عن القاعدة. شوفوا القاعدة الأولية تقول لا يجوز للمأموم أن ماذا؟ أن ينفرد، وإذا انفرد ففي صحة جماعته إشكال. لا يجوز مو بمعنى أن تبطل الصلاة من رأس، بل الجماعة يصير فيها إشكال، أصول الجماعة فيه إشكال. خب هنا يقول في خصوص التشهد الأخير إذا أصر له عذر يجوز له أن ماذا؟ أن ينفرد وتكون صلاة جماعته صحيحة. إذا كان لعذرين، خب هذا بالنسبة إلى التشهد الأخير. يعني الإمام قال بسم الله وبالله، بدأ بالتشهد، المأموم مباشرة ينفرد عن الإمام، أشهد أن لا إله إلا الله، يخلص بسرعة مثلا. يقول لا توجد مشكلة إذا كان المأموم معذورا. خب هذا بالنسبة إلى التشهد. بالنسبة إلى التسليم يقول التسليم حتى بدون عذر يجوز لك أن تنتهي من التسليم قبل الإمام. تفهمون؟ إذا يفرق بين التشهد وبين التسليم. في التشهد لا يجوز الانفراد إلا لعذر، فإذا انفردت لغير عذر ففي صحة جماعة إشكال. في التسليم يجوز الانفراد بعذر أو بغير عذر. خب يخرج قبل الإمام، شو المشكلة؟ يخرج قبل الإمام هو يريد يقول أساسا القاعدة الأولية ماذا تقول؟ تقول أنه إذا انفرد المأموم ففي جماعته إشكال، بالتالي إن مشكلة فيما لو كان في الركعة الأولى مثلا زاد ركنا بأن ركع ورفع رأسه وعاد، خب هنا نقول له صلاتك باطلة لأن جماعتك بطلت وأنت أضبت ركنا. لكن إذا انفرد وهو في التشهد وهو معذور نقول له صلاتك صحيح حتى وإن كنت قد زدت ركنا هناك، لأن هذا انفراد جائز، هذا انفراد جائز في محله. في التسليم انفرد بدون عذر أصلا يقول يجوز أيضا. واضح الآن؟ أو أوضح أكثر؟ واضح؟ يقول كما لا تجب قال ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذر فيجوز أن يتشهد ويسلم قبل الإمام، كما لا تجب رعاية المتابعة في التسليم الواجب مطلقا يعني ولو لغير عذرين. خب فيجوز أن يسلم قبل الإمام وينصرف، ولا يضر ذلك بصحة جماعته على الأظهار. خب قلنا لماذا نبه على هذين الموردين؟ لكي يرفع ما قد يتوهم من أن هذا انفراد يضر بصحة الجماعة، لأنه سابقا نصف على أن الانفراد في وسط الصلاة يضر بصحة الجماعة، يقول إلا هذين المرجين لا يضر. بالنسبة لتكبيرة الإحرام
لو أنه بدأ فيها أو فرغ منه بعد الإمام،
من ظاهر العبارة أنه لا يضر،
ولكن جاء عبارة بعدها أنه لا يستخدم فيها على الإمام. إذا تقدم فيها
هذا فلا يجوز التقدم عليه فيها، هذا تفريع بمعنى الانتهاء. عفوا وينهي عفوا لحظة خليني أشوف العبارة. ما أنا شايف إنها فإنه لا يجوز فيها، لا يجوز التقدم فيها على الإمام بحيث يفرغ منها قبل، بل لحظة وجوبا عدم المقارنة فيها، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادا. لا إن تقدم بمعنى أنه انتهى قبل الإمام، بمعنى أنه انتهى قبل الإمام. إذا ترك المتابعة عمدا ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر، فترك المتابعة عمدا متعمد خب قلنا أنه تجب المتابعة خب هو تركها متعمدا ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته. ما المقصود بهذه العبارة؟ يريد أن يقول أنه تقدم على الإمام في الأفعال ركع قبل الإمام عمدا واضح ولم يكن في صلاته قد أتى بما ينافي ماذا؟ صلاة المنفرد، فإنه في هذه الحالة ماذا؟ هذا قصد للانفراد في الواقع. نعم بل القراءة هنا لعذر أسقطها لم يأتي بالقراءة مو في هذه الركعة طبعا، إذا كان في نفس الركعة يأتي كلام آخر يذكره في آخر هذه المسألة. المفروض أنه الآن نستربه تارة يستربه في الركعة الأولى فركعة قبل الإمام، هنا نقول لسانا يجب عليك أن تقرأ لنفسك هذا يكون للقراءة ثلاثة باطلة. تارة لا يكون في الركعة الثالثة أو الرابعة فلا يجب على الإمام على المأموم أن ماذا أن يقرأ، مو يكتفي بالتسبيح سبح لنفسه ركع قبل الإمام متعمدا نقول له أنت انفرد هنا. خب ولم يعمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر من سهو أو نحوه أتم منفردا وصحت صلاته وإلا استأنفها، كما إذا كان قد ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام ولم يكن قد قرأ لنفسه، فإن هذا ماذا؟ فإن هذا يقال صلاة المنفرد. خب فإنه يستأنف الصلاة لأنه غير معذور في ماذا؟ غير معذور في ترك القراءة بعد، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط لزوما، يعني انتهى الإمام من ماذا؟ من القراءة، أنهى الإمام القراءة تماما، قال ولم يكن له كفوا أحد، انتهى من السورة، أراد أن يركع الإمام هو ركع قبل الإمام متعمدا، أيضا نقول له هنا أنت خطرت الانفراد، وقراءة الإمام على الأحوط لزوما لا تكفيك هنا، توجهتون؟ بل الحكم كذلك إذا ركع المأموم بعد قراءة الإمام على الأحوط لزومان على الأحوط لزومان. خب ليش؟ لأنه كان يجب عليك حينما قصدت الانفراد يجب عليك ماذا؟ أن تقرأ هنا، مو قصدت الانفراد بركوعك نقول لا بأس، لكن كان يجب عليك أن تقرأ أولا ثم ماذا؟ ثم تركع. خب إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له أن يتابع الإمام، فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة. شوف ركع مع الإمام ثم قال أنا غلطان لو واصل الصلاة أفضل لي، فيرفع رأسه ويتابع الإمام، نقول لا يجوز بعد لأنك تعمدت أن ماذا؟ أن تنفرد عندما ركعت قبل الإمام، هذا انفرد بعد أنت الآن، فلا يجوز لك أن شنه ترفع رأسك وتنتظر الإمام إلى أن يركع وتركع معه مثلا. خب لا يجوز له أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة، بل ينفرد في صلاته ويجتزئ بما وقع منه من الركوع والسجود إذا لم يكن قد عمل بما ينافي صلاة المنفرد مطلقا ولو لعذر من سهو أو نحوه وإلا استأنفها. صارت العبارة واضحة هنا، يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول أن هذا المأموم حينما انفرد عن الإمام وركع تارة نحكم بصحة انفراده وانفرد في النهاية الآن، وتارة لا نحكم، إذا حكمنا بصحة انفراده إذا حكمنا بصحة تارة نحكم بصحة انفراده وتارة نحكم ببطلان الصلاة من رأس، إذا حكمنا بصحة انفراده نقول له لا يجوز لك الرجوع وماذا؟ ورفع الرأس مثلا والعود إلى المتابعة مع الإمام. إذا ما حكمنا بصحة انفراد حكمنا بالبطلان بعد المسألة تصير أوضح. خب يقول وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهوان. خب الآن ركع المأموم قبل الإمام ساهيا، تصير هذه أو ما تصير؟ تصير خصوصا في صلاة الجمعة. ليش تصير في صلاة الجمعة خصوصا؟ لأنه عادة الإنسان في الركعة الأولى مو متعود على القنوت، فالإمام يريد أن يقنط قبل الركوع، فالمأموم كثيرا من الأحيان ما يركع ثم يلتفت فيعود. وجدتم المثال؟ خب، على كل حال، وإذا ركع أو سير قبل الإمام سهوا فالأحوط أن يرجع ويتابع الإمام في ركوعه وسجوده إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب. العبارة بحسب الصيغة التي صاغها السير السيستاني أراد أن يأتي بتعبير يختلف قليلا جدا عن تعبير سيد الخوئي، فأوجر إرباكا قد لا تفهمون هذه العبارة بهذا الوضوح إلا بالرجوع إلى العروة والمسائل المنتخبة التي يشرح لكم المقصود بعبارة السيد السيستاني. ما يريد أن يقوله السيد السيستاني أن هذا المكلف إذا ركع قبل الإمام، شوفوا ركع قبل الإمام ماذا يفعل هنا؟ يجب عليه أن يأتي بالذكر الواجب، يعني سبحان ربي العظيم وبحمدك مثلا، خلنا في مثال الركوع اترك السجود الآن، والسجود نفس المثال فيه، لابد أن يأتي بالذكر الواجب سبحان ربي العظيم وبحمدك مثلا، ثم يرفع رأسه ويتابع الإمام فيركع مع الإمام. واضح؟ خب، قال وهل يجوز له أن يرفع رأسه قبل أن يأتي بالذكر الواجب؟ قال لا، لابد أن يأتي أولا بالذكر الواجب في هذا الركوع ثم ماذا؟ ثم يرفع رأسه. صار واضح؟ ثم يلتحق مع الإمام مرة أخرى بالركوع. نعم، واضح؟ هذا غير جائز. يجب عليك قول الذكر إذا ركع الإمام وأنت راكع العقب، انتهى الموضوع شيخنا. لو كان مثلا تقدمت عليك سهوان بثانية أو ثانيتين بمجرد أن تأتي بالذكر وسيركع العقب لا ترفع رأسك وتركع مع الإمام. خب، فهنا قلنا يجب عليه الإتيان بالذكر الواجب أولا ثم يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى متابعة الإمام في الأفعال الأخرى كالركوع أو السجود مثلا، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام، وليس له الإخلال بالذكر الواجب لأجل متابعة الإمام في ركوعه أو سجوده، بل يأتي بالذكر الواجب في هذا الركوع الأول الذي ركعه ثم يلحق بالإمام وتصح جماعته. واضح؟ خب، قال إذا لم يستوجب ذلك الإخلال بالذكر الواجب والأحوط الأولى للركوع الأول، والأحوط الأولى أن يأتي بذكر الركوع أو السجود عند متابعة الإمام أيضا، يعني في الركوع الأول يجب عليه أن يأتي بالذكر الواجب، في الركوع الثاني الذي يركعه لمتابعة الإمام الأحوط أحوالا أن يأتي بالذكر أيضا فيه. وإذا لم يتابع عمدا بمعنى أنه لم يرفع رأسه ويرجع مثلا بطلت جماعته على الأحواط. أشرنا مرارا وتكرارا يوم أمس والذي قد له إلى أنه الخلل الذي يقع تارة يقع تارة خلل مطلق يعني يفسد الصلاة بعذر أو بغير عذر، وتارة خلل مقيد لا يفسد الصلاة إلا لعذر. وقلنا أن هذه العبارة ستأتي كل مرة يصيغها بصياغة أخرى يغير كلمة يقدمها ويأخرها، لكن المراد هو هذا. التفت يا شيخنا أنه يفرق بين الخلل الذي يقع لعذر والخلل الذي لا يقع لعذر. شلون؟ ما نسجل إياك خب مهنها غير معذور شيخنا إذا كان العذر إذا يقول لعذر مطلقا وجهي ركع قبل الإمام شيخنا ما قال مخيرا مطلقا، ما الفرق بين مطلقا ومخيرا شيخنا؟ ما يخل بالصلاة مطلقا مثل من قبيل شنه من قبيل زيارة الركوع، فإنه يخل بالصلاة مطلقا لعذر أو لغير عذر، ما يخل يعني حتى لو وقع زيارة الركوع سهوان يخل بالصلاة. أما ترك القراءة فإنه لا يخل بالصلاة. المشكلة هذه مطلقا توهمكم أنتم شيء، أنا من توجه جهة الإيهام، توهمكم شيء، توهمكم أنه توصل إذا كان عن غير عذر مجري اذا كان بعذر لا تفصل مجري تريد ان تقول مصداق مطلقا مثل الركوع. الركوع يبطل الصلاة مطلقا سواء عطل عن سهو او عن التفات عن عذر او عن غير عذر بخلاف ترك القراءة فان ترك القراءة لا يبطل الصلاة مطلقا. يبطل الصلاة متى؟ ان حصل بدون عذر. يعني يبطل الصلاة اذا خلل بغير اذا وقع بغير عذر يبطل الصلاة مخيدا مو مطلقا. مثلنا احنا اكثر من مرة الى هذا المثال الركوع والقراءة. فان القراءة تبطل الصلاة اذا وقع الخلل فيها بغير عذر. اما اذا وقع بعذر فلا تبطل الصلاة. اما الركوع فانه يبطل الصلاة زيادته او نقصته سواء وقع بعذر او بغير عذر يعني مطلقا. الصياغة اللي تطاق في المنهاج سواء من هذا الشيء او الشيء الثاني موهمة شوي طريقة الصياغة لو يوجدون طريقة أثلث أنا ما نصفها العبارة تكون أثلث شوي. المسائل المنتخبة أثلث من المنهاج التعبير هنا في إخنا التعبير طبيعة التعبير يوهم شوي يخلي هو تبادر إلى الذهن خلاف المراد مثل أنت بحران في إخنا. خب مسألة 818 نقول فيها إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدان. خب إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمدان يعني كان راكعا مع الإمام فرفع رأسه متعمدا فهنا صار يكون قبل الذكر الواجب فتبطل صلاته. ليش؟ لأنه تبطل نفس الصلاة. هان سبتم الجماعة تبطل تبطل نفس الصلاة. ليش تبطل نفس الصلاة؟ لأنه ترك الذكر الواجب بعد وجب عليه أن يأتي بالذكر ولم يأتي به. فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إذا كان متعمدا في تركه للذكر الواجب. واضح على المسألة. خب ليش؟ لأن إذا ما كان ما تبطل الصلاة ما صار الذكر الواجب واجب بعد. مقتضى وجوبه شنو؟ أن الصلاة تبطل بتركه عمدا. وإن كان بعد الذكر أو مع ترك الذكر نسيانان صحت صلاته لكن وأتمها منفردان. وأتمها منفردان يعني تعمد رفع رأسه من الركوع قبل الإمام لكن ناسيا أنه لم يأتي بالذكر. يقول أتم صحت صلاته لكن وأتمها منفردان لأنه برفع رأسه قبل الإمام انفرد وتركه للذكر المطلوب أنه وقع سهوا. إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ما تقدم. التفتوا معي هنا برفعه لرأسه انفرد أم لا؟ جيد. قلنا سابقا أن الشهر الثاني يتبنى مبنى وهو أن الانفراد في وسط الصلاة لا شنه أن الانفراد في وسط الصلاة يضر بأصل الجماعة من أولها. إذا قلنا أنه في الركعة هذا الأمر حصل في الركعة الثالثة الانفراد الركعة الأولى هو رفع رأسه من الركوع وحال إلى الركوع فهنا قد زال ركنا في الركعة الأولى. لو كان بقي على الجماعة لا تبطل صلاة لكن حيث أنه قد انفرد بعد ذلك فالخلل يسري إلى الجماعة بأكملها من أول الصلاة على مبنى السير الثاني. على مبنى السير أخوي المفروض أن الانفراد في وسط الصلاة ما يضر. المفروض على مبنى السير أخوي أن الانفراد في وسط الصلاة ما يضر. فالمفروض أنه يستدل بأنه شنو؟ أنه لا يضر إذا كان الخلل وقع فيه قبل ذلك. يقول وإلا استعمله إذا لم يكن قد عمل ما ينافي صلاة المنفرد على ما تقدم بينا فعل الآن ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة. ليش؟ لأن قلنا سابقا أنه إذا انفرد لا يجوز له العودة إلى الجماعة فيتابع الإمام بالركوع أو السجود ثانيا. فاصلة وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما على الأحواط. يعني رفع رأسه قبل الإمام من الركوع أو السجود يعود ويركع يعود ويسجد. لا شيخنا هو كان رافع مع الإمام ماكو أي مشكلة شيخنا أتى بسبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم انتهى بها رفع رأسه ورأى الإمام لا زال راكع أو لا زال ساجد مثلا بعد أن انتهى هو من ذكره هو أتى بذكره في السجود الأول أو لم يأتي ما يضر. أتى ولم يأتي، إذا أفترض أنه أتى يأتي، إذا ما أفترض أنه أتى يأتي به بعد ذلك. لا ليش يأتي؟ لا لا ديك موردها غير شيخنا، ديك موردها أنه ركع قبل الإمام. وجه شيخنا ديك موردها أنه أتى بالذكر قبل الإمام، أتى بالركوع قبل الإمام، ديك موردها في باب آخر. وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهما رجع إليهما على الأحوط، وإذا لم يرجع عمدا ففي صحة جماعته إشكال، يعني الأحوط يبان بطلان الجماعة. خب وإن لم يرجع سهوا، يعني رفع رأسه غفل، المفروض يبادر إلى الرجوع غفل كبير، فرفع الإمام رأسه قبل أن يرجع هو، صحة صلاته وجماعته فاصلة. الآن تأتي مسألة شائكة، وإن رجع وركع للمتابعة، يعني رفع رأسه سأخوان قبل الإمام ثم ماذا؟ طبعا هنا وإن رجع وركع هنا يختص الكلام بالنسبة إلى الركوع، بالنسبة إلى السجود لا يأتي هذا البحث. خب وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته على الأحواض. ليش؟ لأنه صار فيها شنو؟ زيادة ركن هنا، يعني كان الإمام راكعا ورفع رأسه قبل الإمام، فرأى الإمام لا زال راكع، أراد أن يركع الإمام رفع رأسه قبل أن يركع هو، نقول له صلاتك بعد صارت شنو؟ باطلة، لأنك زدت ركنا هنا. إذا قبل أن يصل إلى حد الركوع ما في مشكلة، إذا وصل إلى حد الركوع مشكلة، نفس الإشكالية هي. وقلنا هذا يختص بالركوع دون السجود. ليش؟ لأن في الركوع تكون زيادة ركن عمدي أو سهو تبطل، سواء عمدي أو سهو تبطل. في السجود زيادة سجدة واحدة لا تبطل الصلاة إذا لم تقع شنو؟ عمدية. بطلت صلاته على الأحواط. مثلا 819 يأتي الكلام عليها، والحمد لله رب العالمين.